بإذن الله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءات في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، اللي هي متى يقتل؟ متى يقتل؟ قال: لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، أي أنه امتنع عن أداء الصلاة فيقتل، ولكن لا يقتل إلا بعد أن يدعى إلى فعلها فيمتنع. يقول: فالدعاء إليها شرط في قتله، فإنه قد يتركها لعذر، ولا توجد أعذار لترك الصلاة قط.
لحظة، مش موجود أخوك بيقول مش موجود الكلام ده. طب ما هو موجود اهو، تقول ايه ده؟ مفيش هنموت زيادة دلوقتي. الكلام هو هو. طب فين يا حبيبي؟ مش
مزاد. إنه لا يقتل حتى يدعى يدعى إلى فعلة يمتنع، فالدعاء إليه لا يستمر. كلام هنا ده.
لا
يقتل. فالدعاء إليها شرط في قتله، فإنه قد يتركها لعذر، اللي ما عندوش زيادة دي يكتبها، فإنه قد يتركها لعذر أو ما ظنه عذرا، والكسل لا يستمر. حاضر. المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع، موجودة دي؟ طيب. فالدعاء إليها شرط في قتله، فإنه قد يتركها لعذر أو ما ظنه عذرا، والكسل لا يستمر. نعم؟ لا، والكسل لا يستمر. والكسل لا يستمر. لحظة واحدة بس كده، الكلمتين اللي كتبتهم. حاضر. تاني: فالدعاء إليها شرط في قتله، فإنه قد يتركها لعذر أو ما ظنه عذرا، والكسل لا يستمر. يا أخي الله يجزاكم بخير، اللي أمنيه عليكم هو الصواب، دي نسخة محققة وبها اعتناء بالغ، وده اللي احنا قصدناه. يبقى ما يملى عليكم اكتب، الصواب ما يقرأ عليكم إن شاء الله. أعيده: فالدعاء إليها شرط في قتله، فإنه قد يتركها لعذر أو ما ظنه عذرا، والكسل لا يستمر. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم، لأنهم لم يصروا على الترك، فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. كده الفقرة واضحة؟ طيب. نقول كلامنا: ليس هناك أعذار قط لترك الصلاة. اكتب طبعا. ليس هناك أعذار قط لترك الصلاة طالما أن المسلم مكلف عاقل. وأقصى الأعذار وأقصى الأعذار اللي هي متصورة أن يكره على ترك الصلاة، أن يكره على ترك الصلاة، أقصى الأعذار اللي هي ممكن يتصور أن يكره. يكره يعني واحد أكرهه قال له لو صليت لفعلت وفعلت، اللي هو الإكراه الملجئ الذي تكلم عنه العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى أكره على إيه؟ على ترك الصلاة. هذا الإكرام على ترك الصلاة لا يعد عذرا باتفاق، فيجب عليه أن يصلي بقلبه، يجب عليه أن يصلي بقلبه. طيب نعم، هذا الإكراه لا يعد عذرا لترك الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي بقلبه إذا خاف فوات الوقت والإكراه مستمر. إذا خاف فوات الوقت أو خروج الوقت والإكراه مستمر. أعيد يا أخوانا الفقرة دي التاني. طيب، يبقى هنا قول الإمام رضي الله عنه فإنه قد يتركها لعذر، هذا العذر الذي ترك الصلاة من أجله من وجهة نظره هو، من وجهة نظره، نظر من يكتمل؟ التارك للصلاة. فهنا يبين له، يبين له أن هذا الذي ظننت أنه عذرا ليس بعذر. فإن استمر بعد بيان أن هذا ليس بعذر واستمر على ذلك، فلا شك أنه يعتبر تارك ومصر على الإيه؟ على الترك. يقول والكسل لا يستمر، والكسل لا يستمر، يعني يريد أن يشير إلى من تكاسل عن صلاة أو صلاتين أو يوم أو يومين لا يستمر كسله إلا إذا كان متعمدا. هم يخون الكلام، لا يستمر كسله على ترك الصلاة إلا إذا كان متعمدا. ثم استدل الإمام على صحة هذا القول بقوله ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن حتى يخرج الوقت، ولم يأمرهم بقتاله ولم يأذن في قتلهم، لأنهم لم يصروا، لأنهم هم مين؟ الأمراء، لم يصروا على الترك، فإذا دعي فامتنع لا من عذر. وقلنا هنا إيه كلمة لا من عذر؟ أي عذر إيه؟ يراه هو التارك حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. طيب، قضية الصلاة خلف الأمراء، هذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه هو حديث صحيح، اكتبوه، روى البيهقي بسند صحيح. من حديث عمرو بن ميمون أنه قال صحبت معاذ بن جبل، صحبت معاذ بن جبل فما تركته حتى واريته التراب، فما تركته حتى واريته التراب. ايه معنى ورطوه التراب يا كامل؟ ليه وضع عليه التراب؟ ليه اللي حصل؟ يعني ايه هاد؟ مات. طيب، يقول ثم صحبت من بعده افقه اهل هذه البلاد عبد الله بن مسعود. فسمعته يوما يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. نعم، أفقه أهل هذه البلاد عبد الله بن مسعود. فسمعته يقول، من الذي سمع؟ عمرو بن ميمون. ومن القائل؟ عبد الله بن مسعود. فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ثم سمعته يوما يقول سيلي عليكم أمراء، سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة. ماله؟ طيب. ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. يقول سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. ده كلام من يا أخوانا؟ ابن مسعود، وله حكم الرفع لأنه من قبل الغيب. فقال عمرو فقلت ما هذا يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا يا أصحاب رسول الذي تحدثون به؟ فقال له عبد الله بن مسعود وما ذاك وما ذاك؟ قال له تأمرني بالجماعة وتحضني عليه، تأمرني بالجماعة وتحضني عليه، ثم تقول صل الصلاة لوقتها فهي الفريضة. يبقى لوحده هذا وجه استغراب عمرو بن ميمون، قال تأمرني بالجماعة وتحضني عليه، ليه في أول حديث عليكم بالجماعة، ثم قال صل الصلاة لوقتها فهي الفريضة. طيب صل الصلاة لوقتها لوحدك ولا مع الجماعة؟ لوحدك، لأن الأمراء مالهم بيأخروها، فكيف تجعل هذه فريضة وأنا لوحدي وفي الأول الحديث تأمرني بالجماعة وتحضني عليه؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا عمرو إن كنت لأظنك من أفقه أهل هذه البلاد، ما هذا الذي سقط؟ ها؟ هاتف محمود؟ طب هاته لي، ضع ضع اصبر يا ولد، ضع الغطاء واتني به. يعني اخواتنا النساء ان لم يتقين الله فلا ندري ماذا نصنع. يصل الامر بان تتركون الهواتف المحموله مع الصبيه يلقونها على رؤوس الاخوه، هذا ما ينبغي ولا يليق. هذه يا شيخ ضعه لي، لا في الشرح واتني. وكم هاتف؟ اثنين ولا واحد؟ واحد. فقال يا عمرو إن كنت لأظنك من أفقه أهل هذه البلاد. من أول فين؟ أعيد النص من أول ثاني. فقال تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك فهي الفريضة. عرفت بس أهم شيء عندنا، عرفت إيه وجه الاختلاف الذي فهمه عمرو من كلام ابن مسعود؟ في الأول قال له الجماعة والثاني قال له صل لوحدك. فقال عبد الله بن مسعود يا عمرو أتدري ما الجماعة؟ قال لا أدري. قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ولكن الذي أحفظه هو هذا، نرجع إليه إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب يبقى إذن هنا دعي الرجل إلى الصلاة فلم يفعلها ولم يستجب، فهذا شرط لقتله. أخونا يقول كيف يكون كسلا وغير متعمد؟ أخي الفاضل هناك فرق بين رجل في الواقع، أما الحكم الشرعي فهو كل من ترك الصلاة مع علمه بفرضيتها فهو متعمد، ولكن الفقهاء فرقوا بين ذلك. إن الإمام ابن القيم حسمه وقال الكسل لا يستمر، يعني مثلا يعني هب أنه قال لك والله أنا بصلي ومحافظ على الصلاة بس يعني طول النهار شغال وتعبت ما قدرتش، هذا في حقيقة الأمر متعمد، ولكن الظاهر أنه إيه تكاسل عنها. يبقى الكسل هذا ممكن يترك مثلا وقتا، أما أنه يترك يومين وثلاثة دون صلاة فلا شك أن هذا متعمد وليس تكاسلا. أعيد الأثر عبد الله بن مسعود مرة ثانية من أوله. روى البيهقي بسند صحيح من حديث عمرو بن ميمون أنه قال صحبت معاذ بن جبل فما تركته حتى واريته التراب، ثم صحبت من بعده أعلم أهل الأرض وهو عبد الله بن مسعود، فسمعته يوما يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ثم سمعته يوما يقول سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها هي الفريضة ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. فقلت يا ابن مسعود أو يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون به؟ قال وما ذاك؟ قال تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك هي الفريضة. فقال عبد الله بن مسعود إن كنت لأظنك من أفقه أهل هذه البلاد، أتدري ما الجماعة؟ قال لا أدري. قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم في قوله ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نافلة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، ولم يأمر بقتلهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك. يبقى صلوا، فإذا دعي فامتنع لا من عذر، أعيد تالي من عذر من وجهة نظر من التارك، حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره. فصل. المسألة الثالثة، بماذا يقتل؟ هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟ هذا فيه خلاف بين الناس. فقال سفيان ومالك وأحمد في إحدى الروايات يقتل بترك صلاة واحدة، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. وحجة هذا القول ما تقدم من الأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة، وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، وهو في المسند. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ألا أترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا أصلي ولا عذر له. طيب إن قال لا أصلي وأبدى أعذارا، ها لا يبين له عدم العذر فيها، أي عذر بقى أبداه أيا كان، حتى لو قال لك أنا رجل فقير لا أملك ثيابا أستر به عورتي، والعمل إيه؟ والله يجب عليك أن تأتيه بثياب، هل أنك عجزت؟ قل له صلي إيه وأنت إيه مكشوف السوءتين، ولكن استتر حتى لا يراك الناس وصلي. أما أن يكون هناك عذر لرجل معه عقله وبلغ سن التكليف وتسقط عنه صلاة، هذا ما نعرفه في شريعة الإسلام. كذلك بالنسبة للمرأة، ويستثنى المرأة من الرجل في حالتين اثنتين، إن كانت ها حيض أو إيه أو نفاس، عدا ذلك لا عذر لها البتة. قال أبو إسحاق ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا أصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب وليس أولى من اثنتين. نعم واعتبار التكرار ثلاث لأن في أقوال لأهل العلم قالوا إيه ثلاث صلوات أو اثنتين فالذي قال بصلاة واحدة يرد عليه قال لك واعتبار التكرار أي نعتبر أنه ترك الصلاة أكثر من مرة شرطا في قتله قال لك ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب وليس أولى من اثنتين. يعني إيه؟ يعني أنت قلت ثلاثة طب ما أنا هقول اثنين وما عنديش دليل يبقى نرجع إلى الأصل اللي هو الترك والترك يطلق على ما ترك إيه؟ واحد. وقال أبو إسحاق من أصحاب أحمد إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثاني. لما؟ لعل عنده عذر ولعله يجمع لعذر سفر أو مرض لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورث شبهة هاهنا وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذا شبهها هنا في التأخير. طيب اكتب عندك وأوقات الصلاة تنقسم باعتبار تشريعها إلى قسمين أوقات أصلية وأوقات غير أصلية وهي العذر المرضي والسفر وهي أوقات أصلية وأوقات غير أصلية. أصلية أي بتأصيل الشرع لها في الأصل في أصل التوقيت. طيب غير أصلية دي جاءت لعوارض يطرأ على المصلي غير أصلية وجاءت إيه لعارض يطرأ على المصلي كعارض السفر وعارض المطر السفر والمطر والمرض. فالأوقات في أصلها خمس وعند العوارض تصير ثلاثة. فالأوقات في أصلها خمس اللي هي نعم التقسيمة الأوقات الصلاة أوقات أصلية أي بأصل التشريع وأوقات غير أصلية أي لعارض طرأ على الإيه؟ على المصلي مثل المطر والمرض والسفر. وأصل الأوقات خمسة إيه معنى أصل الأوقات خمسة أي أصل تشريع الأوقات خمسة وعند العارض تكون ثلاثة الأوقات الخمسة معروفة الثلاثة الفجر والظهر والعصر وقت أحدهما والمغرب والعشاء وقت أحدهما يعني إما وقت المغرب وإما وقت العشاء وكذلك الظهر إما وقت الظهر وإما وقت العصر. يقول وهذا القول حكاه إسحاق عن عبد الله بن المبارك أو عن وكيع بن الجراح الشك من إسحاق في تعيينه. قال أبو البركات ابن تيمية والتسوية أصح وإلحاق التارك هاهنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصح كما لا يصح إلحاقه بهم في أصل الترك. واضح؟ ثاني قال أبو البركات شيخ الإسلام ابن تيمية والتسوية أصح وإلحاق التارك هاهنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصح أي أننا نسوي بين من ترك الصلاة لعذر بزعمه أو كسلا بزعمه ونسويه بالمتعمد أو بالعامد هو ده الصراط، ما ينفعش ما نسويش. وبينها شيء اسمه لك وإلحاق التارك ها هنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصح، كما لم يصح إلحاقه بهم في أصل الصرك. يعني لا يجوز أبدا أن نلحق أهل الأعذار كأهل الأعذار من النساء نلحق بهم الرجال ونقول هذا عذر بهذا عذر قياسا عليه، هذا الكلام لا يصح. قلت وقول أبي إسحاق أقوى وأفقه، لأنه قد ثبت أن هذا الوقت للصلاتين في الجملة، فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل. طب هب أنه لم يكن عنده شبهة، شبهة الجمع وترك، لا يسوى بالتارك العمد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتال الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها، وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها. ولما قيل له ألا نقاتلهم قالوا لا ما صلوا، فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. خذوا بس يا أخوانا في مسألة التأخير، حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في رواية صحيحة في أول وقتها. في أول وقتها، ما المعني بأول وقتها؟ المعني بعد الآذان، وما اعتاد الناس عليه من فترة زمنية بين الأذان الأول والإقامة اللي هي الأذان الثاني. أقول وما اعتاد الناس، لأن وضع حد معين لا يجوز إقامة الصلاة قبله أو بعده هذا من البدع ولا يجوز. ما اعتاد عليه الناس، يعني اعتاد أهل هذا المسجد معروفين صلاة الفجر 15 واحد، حضر بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة خلاص أقاموا الصلاة، معروف صلاة الظهر معروفين. اعتاد الناس في هذا المسجد أو في غيره على ربع ساعة 10 دقائق 5 دقائق، الأمر هنا واسع. يبقى هذا اعتاد الناس عليه، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها هذا الذي نقصده. طيب الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، هل فعلا كانوا يؤخرون الصلاة أي الظهر حتى يؤذن للعصر؟ لا يفعل، ما كادوا ينتهون من صلاتهم للظهر إلا وقد أذن للعصر. هذا هو التأخير المراد بقوله يؤخرون الصلاة عن مواقيتهم. يقول ولأن النبي عليه الصلاة والسلام منع قتال الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها، وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها. ولما قيل له ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا، فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. وعلى هذا خذوا بالكم كل الكلام ده من اختصاص ولي الأمر أو من ينيب لمراعاة أحوال الناس في الصلاة. تخيلوا كده يا أخوانا لو أن هذه الأمور قد نفذت، يعني إيه المساجد منتشرة وفي الأحياء وفي القرى الكل يعرف بعض، لأن الواحد فينا أي واحد فينا له صحبة وله قوم يعرفونه، واخد بالك؟ يعني أنت مثلا شغلك جنب بيتك خلاص، يبقى جيرانك يعرفونك جيدا. طيب ساكن في مكان وشغلك في مكان، طيب تخرج لعملك بعد الفجر وترجع بعد العشاء، أهل المحل ما يرونك إلا بليل أو يوم الجمعة، رأوك في المسجد فلا يحل لهم أن يحكموا عليك بعدم الصلاة الخمس، لأنهم لا يرونك. من اللي يحكم عليك؟ زميلك في الشغل. ده الكلام ده على إيه؟ إن الصلاة هي الركن الأعظم للإسلام، والمسلم بيصلوا، وهنتكلم بقى ولاة الأمور معانا واحد ما بيصليش فهو شغال في العمل. طيب العمل مسلمين كلنا نصلي، هذا ما رأيناه يصلي معنا، يبقى يرفع أمره إلى السلطان. وبعدين بركوا السنة، السلطان يبدأ إيه؟ يتعامل معه كما قرر ذلك الإمام في كتابه، يقول: وعلى هذا فمتى دعي إلى الصلاة في وقتها فقال: لا أصلي. لما لم يبدي أعبار؟ ده احنا بنقول لم يبدي أعبار حتى نجلي عنه الشبهة التي حالت بينه وبين الصلاة، وإلا الأصل في أعذار ولا مفيش؟ مفيش. حتى فاتت وامتنع، حتى فاتت وجب قتله، وإن لم يتضيق وقت الثانية نص عليه الإمام أحمد. يعني قال لك لا، مش هنستنى بقى إما وقت الثانية يخرج كمان، يعني هو إيه ما صلاش الظهر، قلنا وقت سيب لعله يجمعها مع الإيه؟ مع العصر. طيب هو ملوش عذر الجمع، فانتظرنا حتى لا ننتظر حتى يخرج وقت الثانية، لأن هذا أي الجمع بين الصلوتين من غير علة الشرع هذا ليس بعذر يوجب تأخير الحكم. وقال القاضي وأصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل: لا يقتل حتى يتضايق وقت الذي بعده. قال الشيخ أبو البركات: من دعي إلى صلاة في وقتها فقال لا أصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله، وجب قتله. وإن لم يتضيق وقت الثانية نص عليه، وقال: وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكره يعني أبا الخطاب، لأن القتل بتركها دون الأولى، لأن القتل بتركها دون الأولى، لأنه لما دعي إليها كانت فائتة، والفوائت لا يقتل تاركها، لأن إيه بنعتبر إذا تركها وأردنا أن نقوم عليه الحكم الشرعي بنعتبر كأنه أسلم من جديد. ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه: فإن أخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحدا لوجوبها كفر ووجب قتله. طب الجحود نستدل به ازاي؟ بلسان المقال. فان اخرها تهاونا لا جحودا لوجوبها دعي الى فعله، فان لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. فالتي اخرها تهاونا هي التي اخرها حتى خرج وقتها فدعي اليها بعد خروج وقتها، فاذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ. قال: وقال بعض أصحابنا: يقتل لترك الأولى ولترك قضاء كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر، لأن القضاء عندنا على الفور، فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية. ومسألة ترك الفائدة التي تركها بغير عذر ولا أعذار لترك الفائدة أو لترك صلاة إلا بنوم أو بنسيان، هي دي الأعذار، يقضي باتفاق أهل العلم إذا كان من أصحاب هذين العذرين، أما غيرهما فنزاع بين أهل العلم، والصواب عدم القضاء. وقال بعض أصحابنا: يقتل لترك الأولى ولترك قضاء كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر، لأن القضاء عندنا على الفور، فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثاني. قال: والأول أصح، لأن قضاء الفوائد موسع على التراخي عند الشافعي وجماعة من العلماء، والقتل لا يجب لمختلف في إباحته وحظره. هذه المسألة اللي هي قضاء الفوائد كما قلت نزاع بين أهل العلم، وسيأتي تقريرها إن شاء الله. وعن أحمد رواية أخرى أنه إنما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة، وهذا اختيار الأصطخري من الشافعي. ووجه هذا القول أن الموجب للقتل هو الإصرار على ترك الصلاة، والإنسان قد يترك الصلاة والصلاتين لكسل أو درر، أو شغل يزول قريبا ولا يدوم، فلا يسمى بذلك تاركا، فإذا تقرر الترك مع الدعاء إلى الفعل علم أنه إسرار. وعن أحمد روايته الثالثة أنه يجب قتله بترك صلاتين. ولهذه الرواية الأخذات أحدهم أن الترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق الترك، حتى يطلق عليه أنه تارك الصلاة، وأقل ما يذنب به الترك المتكرر مرتان. المأخذ الثاني أن من الصلاة ما تجمع إحداهن إلى الأخرى، فلا يتحقق تركها إلا بخروج وقت الثانية، فجعل ترك الصلاتين موجبا للقتل. وأبو إسحاق وافق هذه الرواية في المجموعتين، ووافق رواية القتل بالواحدة في غير المجموعتين. فصل. وحكم ترك الوضوء. ووافق رواية القتل بالواحدة في غير المجموعتين. وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة. لما؟ لأن هذه من واجبات الصلاة، فمعنى أنه يطرق الوضوء يبقى معناها مش هيصلي. طيب يطرق غسل الجنابة يبقى مش هيصلي. وكذلك بقية شروط الصلاة معايا يا اخوانا كده. فإن قال أصلي ولا أفعل هذه الأشياء، فإن كان جاهل يعلم، وإلا لا شك في الأفعال. وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه، وكذلك الصلاة، وكذلك ترك الركوع والسجود. وإن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه، وإن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه، فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة، ولا بأس أن نقول بوجوب قتله. وقال الشيخ أبو البركات عليه الإعادة ولا يقتل من أجل ذلك بحال. فوجه قول ابن عقيل أنه تارك للصلاة عند نفسه وفي عقيدته، فصار كتارك الركن والشرط المجمع عليه. ووجه قول أبي البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه، وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه، وقول المعقل أقرب إلى الأصول، فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة، فهو كما لو ترك مجمعا عليه. وللمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان، وأنه من أعمال القلوب واعتقادها. فصل في حكم تارك الجمعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من ذلك: لينتهين أقوام عن وزعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم في صحيح. وفي السنن كلها من حديث أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الإمام أحمد من حديث جابر. وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية. عشان كده دايما لما تسمع قول منسوب لبعض أئمة السلف يخالف الأدلة ويخالف ظاهر نصوص الشريعة، تحقق من نسبة القول إلى قائله أولا. لأن ممكن واحد مغرض يكتبها وتنتشر في الكتب وتصل إليك دون تحقيق من هذه النسبة. يقول: وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية، إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين، فلم يقل الشافعي هذا قط، وإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد إنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، بل هذا نص من الشافعي أن صلاة من الشافعي أن صلاة العيد واجب على الأعياد. طيب اكتب عندك: قال الشافعي في الأمي، قال الشافعي في الأمي، في الأم كتاب الأم يعني: ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة. وهذا هو الصحيح في الدليل، فإن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ولم يكن يتخلف عنها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة. موجود عندك كورش؟ موجود. طيب، مسألة لم يتخلف عنها أحد من الصحابة ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، استدل منها العلماء على الفرضية والوجوب، فلو كان غير ذلك لتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. قال: ولو كان السنة لتركها ولو مرة واحدة، كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوده، وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوده، وغير ذلك. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر بالعيد كما أمر بالجمعة، فقال: فصل لربك وانحر. اكتب عندك وجه الدلالة من هذه الآية ما قاله المفسرون أن المراد بقوله تعالى فصلي أي صلاة العيد، فصلي أي صلاة العيد. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغدو لمصلاه لصلاة العيد بعد أن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال. في حاجة في الهامش عندكم؟ تركت دليل ذلك ما رواه أحمد والنسائي بسند صحيح.
زوال الشمس ولا زوال الشهر؟
ما رواه الإمام أحمد. ها؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغدو إلى مصلاه لصلاة العيد بعد أن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال. أن يغدو إلى مصلاه أي في الغد. طيب اكتب الحديث: روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قوما رأوا الهلال، أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار، بعدما ارتفع النهار، وقال اغدوا من الغد إلى مصلاكم، اغدوا من الغد إلى مصلاكم. كان ده في سنة من السنين تراءى الناس الهلال، أي هلال شوال، فلم يروه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صيام. فجاء قوم من الأعراب بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد الظهر، وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالفطر، وأمرهم أن يعودوا إلى مصلاهم في اليوم الثاني. يبقى قوله وثبت الشهر بعد الزوال، أي ثبتت رؤية الشهر بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، لأن هنا وقت صلاة العيد على الراجح من أقوال أهل العلم بيمتد حتى الزوال. يقول خد بالك دي كلها أدلة استطرد فيها الإمام ابن القيم على ثبوت فرضية صلاة العيد، تأييدا لقول الشافعي ونفيا لما قيل عن الشافعي. يقول وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العواتق وذوات الخدور والحيض، والحيض أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحيض المصلى، ولم يأمر بذلك في الجمعة، قال شيخنا أي سنة ثانية، فهذا يدل على أن العيد آكد من الجمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليل الحديث لا ينفي صلاة العيد، وذي أخوانا من الأدلة التي يستدل بها على أن صلاة العيد ليست فرض، والاستدلال بهذا الحديث لا يستطيع. لما قال أي الإمام ابن القيم في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة لا ينفي صلاة العيد، فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وأما العيد فوظيفة العام، ولذلك لم يمنع ذلك من وجود ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء أنها ليست من وظائف الليل واليوم والليلة المتكررة، ولم يمنع وجود صلاة الجنازة، ولم يمنع من وجود سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة، ولم يمنع من وجود صلاة الكسوف عند من أوجبها من السلف، وهو قول طويل جدا. يعني ماذا يريد أن يقول الإمام؟ يريد يقول أن هذا الحديث اللي هو خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، الحديث ده هذا لم يستدل مع وجوده لم يمنع قول الفقهاء من قولهم إن صلاة الكسوف واجب وصلاة الجنازة واجب وسجود التلاوة عندما سماه الصلاة واجب. فلو أن هذا الحديث خاص بأي صلاة في اليوم والليلة ما قال العلماء بوجوب هذه الأنواع من الصلوات. والمقصود أن الشافعي رحمه الله نص على أن من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد، ولكن قد يقال إن هذا لا يستفاد منه وجوبه على الأعياد، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، وفائدة ذلك تظهر في مسألتين. إحداهما أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيب ثواب من أدى الواجب لتعلق الوجوب به. الثانية لو اشترك في تركه استحق الجميع الذم والعقاب، فلا يلزم من قوله تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة أن تكون واجبة على الأعياد كالجمعة، فهذا يمكن أن يقال. ولكن ظاهر تشبيه العيد بالجمعة والتسوية بين من تجب عليه الجمعة ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب، ولا يختلف قوله إن الجمعة واجب على الأعيان فكذا العيد، والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. قال أبو عبد الله بن حامد ومن جحد وجوب الجمعة كفر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وهو أن من جحد شيئا فرضه الله عز وجل علينا ودلت عليه الأدلة المكتوبة والسنة لا شك في كفره. فإن صلاها ظهرا أربع مع اعتقاد وجوبها قال فإن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر وإلا كفر. وهل يلحق تارك الصوم والحد والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله؟ فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد.
وقت أوله الطبق 10 دقائق.
إحداها يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلح. وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الإسلام، فيقتل بتركها جميعا كالصلاة. ولهذا قاتل الصديق مانع الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إنها لقرينتها في كتاب الله. وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها، وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام، فهذا القتال للفئة الممتنعة. والقتل للواحد المغضوب عليه إنما هو لترك حقوق الكلمة وشرائع الإسلام، وهذا أصح الأقوال. والرواية الثانية أي عن الإمام أحمد، لا يقتل بترك غير الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة بحال، والصوم والحج والزكاة تدخلها النيابة. ولقول عبد الله بن شقيق، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. طيب، مسألة هنا نوضحها، وهي لا يقتل بترك غير الصلاة لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة بحال، والصوم والحج والزكاة تدخلها النيابة. المعني بالنيابة أن يفعل رجل عن رجل هذه الأشياء وتجزئ عنه ويسقط عنه الإثم، هذه معنى تدخلها النيابة. طيب، الأدلة على ذلك النيابة أن يفعل الغير بعض هذه الأشياء عن غيره، فيسقط الفرض عنه وينتفي عنه الإثم. طيب، الشروط بقى والضوابط. أولا الحد، الحج لا تجزئ فيه النيابة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يموت من لم يحج. مات الرجل خلاص يحد عنهم. الشرط الثاني أن لا يتمكن من السفر إلى المناسك، يعني لا يتمكن من ركوب الراحلة، والراحلة في زمن، يعني ما استطعنا أن نحمله ونذهب به إلى الطائرة، إن حملناه سيتفسخ إلى غير ذلك، وكل حالة بحالته. يبقى بهذين الشرطين يجوز الحج عن الغير. الشرط الأول تاني، النيابة في الحج لا تجوز إلا مع وجود شرطين. الشرط الأول أن يموت من لم يحج، مات خلاص يحج عنه وليه، أي أحد من الورثة، إما بنفسه وإما أن يستأجر من يحج له. الشرط الثاني أن لا يتمكن من الذهاب إلى الأماكن المقدسة إلى المناسك. هذا بالنسبة للحج. الدليل ما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركت أبي فريضة الحج لا يثبت على الراحلة. أدركت أبي فريضة الحج لا يثبت على الراحلة. أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. النص الثاني أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت إن نجاها الله أن تحج. إن أمي نذرت إن نجاها الله أن تحج فماتت ولم تحج. إن أمي نذرت إن نجاها الله أن تحج. ها؟ لا هو أنا يقينا عند مسلم، أما عند البخاري عندي شك. وكانت هذه المرأة ركبت البحر فنظرت إن نجاها الله أن تحج بيت الله الحرام فماتت ولم تحج. أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذ كان على أمك دين أكنت تقضين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. فدين الله أحق. هذا النوع الأولان اللي هو الحد تدخل فيه إيه؟ النيابة. معايا أخوانا كده؟ لحظة واضحة في الحد ولا مش واضحة؟ بس لما حاجة الشرطين أن يتحقق الشرطين أن يكون رجل مات أو أنه حي ولا يتمكن من السفر. طيب ما الحكم الشرعي إذا كان الرجل حيا ولكنه فقير لا يملك زادا ولا راحلة؟ ها يسقط عنه الفريضة، ولكن بعد موته على الورثة أن يحج عنه. طيب الزكاة، الزكاة فين؟ لأ احنا نتكلم الشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يحج عنه. أما اللي بيحج طبعا هذا معلوم. تفضل يا أخي. لا عشان النذر، فالعلماء قاسوا حق النذر واجب يقاس عليه حق الفريضة الواجب. معايا يا اخوانا كده؟ طيب تفضل يا اخي. احنا قلنا صحيح معافى ولكنه لا يملك الزاد ولا الراحل، حكمه ايه؟ سقطت عنه الفريضه الا اذا مات. طب بالنسبه للزكاه، بالنسبه للزكاه ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا لجمع الصدقة، ده في البخاري أيضا، أرسل رجلا لجمع الصدقة فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله منع ابن جميل وخالد والعباس الزكاة. فرجع الرجل وقال يا رسول الله منع ابن جميل وخالد والعباس الزكاة. يعني كأن هذا الرجل أتى بالزكوات من كل الناس إلا هؤلاء النفر الثلاث، دون منع الزكاة. منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب الزكاة، أي زكاة أموالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا وأغناه الله، يعني ملوش حق في منع الزكاة. طيب وأما خالد فإنكم تظلمون خالد فقد حبس أضرعه ومتاعه في سبيل الله. ده هو كله في سبيل الله، ده كل متاعه أضرعه وخيله وسيوفه كلها في سبيل الله. وأما العباس فهو عم فعلي زكاته ضعفين، فعلي زكاته ضعفين. الشاهد هنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الزكاة نيابة عن مين؟ عن عمه العباس. واضح يا إخواننا؟ يجوز فيها الإيه؟ النيابة. طب الصوم؟ الصوم عند البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخذ العلماء بظاهر الحديث، أما التفصيل كالآتي: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، حملها رواة الحديث عائشة وابن عباس على صيام النذر، صيام النذر. أما صيام الفرض فعليهم أن يتصدقوا عن كل يوم مسكين، يبقى جدت فيه النيابة أيضا. معايا إخوانا؟ أما صيام الفرض عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين. أنت تعبت ولا يا إخوانا؟ ده درس الأصول جاي. ماشي، وضحت المسألة النيابة دي؟ طيب نكمل كلام الإمام. ناول فين؟ حاضر، اكتبوا يا اخواننا. والرواية الثانية: لا يقتل بترك غير الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة بحال، والصوم والحج والزكاة. ها حاضر. والرواية الثانية: لا يقتل بترك غير الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. انت جنبها كده: ولا الوكالة ولا البدن، لا تدخلها النيابة ولا الوكالة ولا البدن. البدن اشرح. النيابة خلاص عرفناها، النيابة عرفناها ولا لا؟ طيب، أن يفعل الرجل العبادة عن الغير، واخد بالك، لعدم تمكن الغير بفعله، لعدم تمكنه، ده النيابة. طيب الوكالة؟ أن يفعل الغير عن الغير عبادة مع قدرة الأول على فعله، مع قدرة الثاني على فعله. وكالة يعني هو إيه؟ يستطيع أن يحج معاه الفلوس، معاه كل حاجة، قال له والله مش فاضي، روح حج بدالي. واخد بالك؟ يستطيع الصوم ويقدر، قال له أنا مش هصوم، وكلتك في الصيام، يبقى لا يجوز. هذا معنى كلمة الإيه؟ الوكالة. ها، أن يفعل الغير عن الغير عبادة مع قدرة الثاني على فعله. الصلاة نعم، لا مع قدرة الثاني. لحظة واحدة، نعيدها ثانية. لحظة واحدة، لا. أن يفعل الغير عن الغير عبادته، واخد بالك، مع قدرة من اللي يفعلها؟ الثاني، هو الثاني إيه؟ يقدر يفعلها. فوكل واحد، هذا معنى الوكالة. فهذا لا يجوز، ده بالنسبة لإيه؟ للوكالة. طب البدل، يبقى عرفنا النيابة ها، والوكالة والإيه؟ والبدل. قال لك والله أنا لم أصلي، وخذوا على كل فرض 100 جنيه في اليوم، يبقى هنا إيه؟ بدل، لا يجوز مطلقا. يبقى الصلاة لا تدخلها الإيه؟ النيابة، ولا الوكالة ولا إيه؟ ولا البدل. واضح يا إخوانا؟ البدل فضل شو؟ الوكالة من ضبط أمثلة كتير، وكلتك أن تصوم بدلا مني بس. نعم؟ لا 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 يجوز، لا يجوز. أرى الفقرة الثانية: والرواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة، لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا الوكالة ولا البدن، بحال والصوم والحج والزكاة تدخلها النيابة، وأتينا بالأدلة. ولقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيره، ودي مهمة جدا الخصائص. ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيره.
خلاص
نقف عند الخصائص التي تميزت بها الصلوات عن غيرها من العبادات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.